بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا بالنسبة للفصل السابق ترك، قال: للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء إذ لا حجر عليه. كنا نتكلم عن هل يسمح للإنسان في طريق غير نافذة أن ينقل بابه من أول الطريق إلى آخره أو إلى وسطه؟ لا يصح له ذلك. أما لو تقدم فهذا إسقاط من حقه وهذا جائز. أما هل يجوز له أن يفتح طاقات، يعني نوافذ؟ إنسان أعمر جدارا وهذا الجدار بالكامل له حق أن يبنيه، فهل له حق مثلا لو صنع هنا مطبخا وهنا حماما وهنا مرحاضا وهنا كذا، فأن يفتح طاقات مثل طاقات التهوية، هل يضر ذلك بالطريق غير النافذة؟ لا يضر، لأنه الأصل إنما يتصرف في أصل ملكه، فهو يفتح هذه النافذة. أما بالنسبة للطريق فيحتاج فوق التصرف في ملكه أن يمر في شيء له وبغيره فيه حق، إذا لا بد من إذن الغيب. للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء إذ لا حجر عليه، وله أن يفتح بابا في الدرب المسدود ويثمره. فتح باب مثلا بحاجة لنفترض أثناء العمار أو بدون، فتح الباب باعتبار ليس له الحق أن يبقي ذلك الباب، هل له بعد أن يفتح ذلك الباب أن يسده بخشب بمسمار بكذا؟ المهم لا يتحرك هذا الباب. بعضهم ينظر إلى أن هذا الأمر ربما ننظر فيه في المستقبل أن له حق وبعد ذلك تنازل عنه، فلذلك يمنع مطلقا. وبعضهم يقيسه على مسألة أخرى، يا ترى لو كان الإنسان قد ورث آنية من ذهب أو فضة، إبريق من ذهب، وهذا الإبريق ذهب هو لا يستخدمه لأن الاستخدام حرام، ولكنه يملكه، وإذا جاء الحول فإنه يؤدي زكاته، فما حكم هذه الآنية؟ هذه ليس فيها شيء دون هذا الأمر، لذلك هل يقاس عليها الباب أن الباب هنا لا يستخدم كما أن الآنية لا تستخدم؟ هل يقاس هذا على هذا؟ ولو أراد أن يفتح بابا في الدرب المسدود ويثمره، يعني يغلقه بواسطة البسامين، فهل له ذلك بغير رضا أهله؟ أهل مين؟ أهل الدرب. وجهان، أحدهما لا، كما لو قال أنا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها فإنه يمنع من ذلك، والراجح في باب الجواز دون في الباب الجواز دون الأواني، لأنه لو أراد، يعني قلنا في الباب باعتبار أنه تصرف في حقه وبعد ذلك لم يسمح له أهل الدرب باستخدامه، فماذا فعل؟ ثمره، لأنه لو أراد رفع حائطه بكماله كان له ذلك فهذا أولى. لو أراد أن يرفع الجدار يتصرف في الجدار يفتح طاقات في الجدار، ما دام أنه لا يتخذ ذلك الطريق إلا بإذن أهله معنى لا مانع. بالنسبة للآنية، هل يكلف الإنسان؟ مسألة الآنية فيها بحث طويل، يعني الشافعية يمنعون ذلك، يعني أن يكون الإنسان عنده أباريق من ذهب أو أباريق من فضة أو كؤوس أو ملاعق إلى غير ذلك، ثم يقول بعد ذلك أنا لا أستخدمها، اتخاذها عندنا غير جائز. عند السادة إحنا يمكن للإنسان حتى لو ورث هذا الشيء أن يبقى عنده، ولكن مسألة الزكاة، يعني الاستخدام شيء والاقتناء شيء آخر، عندنا يحرم الاقتناء ويحرم أيضا طبعا إلا إذا كسر ذلك وبقي ذهبا، هذا لا مانع منه لأنه يدعو إلى الاستخدام في يوم من الأيام. لذلك قال عمر: وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكون من أنفس الأعيان، لو من زمرد من ياقوت، ولو كانت أثمن من الذهب، إلا من النقدين يعني من الذهب والفضة، فاحكم في الإناء في حرمة استعماله لا يجوز أن تستخدمه، ولقتنا لا يجوز الأمران معا. إذن وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين الذهب والفضة، فاحكم في الإناء بحرمة استعماله ولقتنا. وكما أنه يحرم الاستعمال يحرم كذلك القنية، يعني أن يتخذه الإنسان صمدية مثل ما بيقولوا بعض الناس، هذا لا يجوز. على كل حال حتى لا نحرج على بعض الناس الذين عندهم أمثال هذه الأمور، متفق الفقهاء كلهم على تحريم الاستخدام. أما الاقتناء فإنهم يوجبون فيه الزكاة، ولكن هل هو مع الحرمة أو بدون حرمة على خلاف في المذاهب، ومذهب الشافعية في حرمة الاقتناء. فصل. الآن ننتقل إلى فصل جديد يسمى بالحوالة. قبل أن نقرأ نفهم فهم سطحي لهذا الباب. الناس بين بعضهم البعض، ترى أنا لي دين عند فلان وأنت لك دين عند فلان، وأنا لا علي دين لفلان وفلان له دين علي، هل نستطيع؟ ويأتي اليوم الذي يتحاسب الناس فيه. عادة يعني التجار يتحاسبون في بعض البلاد، يتحاسبوا يوم الخميس، في بعض البلاد يتحاسبوا يوم الأربعاء، في بعض البلاد يتحاسبوا يوم السبت، يعني بيقبضوا بيوم وبيدفعوا بيوم، يختلف هذا الوضع. لكن غالبا نستطيع أن نقول هنالك يوم في الأسبوع غالبا يتحاسب الناس فيه مع بعضهم البعض. جاء إنسان يطالبني بمبلغ من المال قدره 1000 ليرة، ليس معي 1000 أعطيها، وهو له حق علي، والدين لازم ومستحق، وهو يقر به وأنا أقر به، متفقين على المبلغ. لكن أنا لي عند شخص آخر 1000، وكذلك هذا 1000 مستحق. فإذا قلت للشخص الذي يطالبني بال1000: هل تقبل هذه الحوالة على أن تأخذ 1000 الذي لي لك علي من فلان لأن لي عليه 1000، هل يصح ذلك؟ هذا ما يسمى بالحوالة. هنا يسمى أسماء، هذه العملية كلها تسمى حوالة. ماذا تسمى حوالة؟ أنا عندما أحيله أسمى محيل، عندما أحيله ماذا أسمى؟ محيل. والذي يحال عليه، أنا إلي دين عند 1000 ليرة، يسمى محال عليه، محال عليه. والذي كان يطالبني بال1000 وحولته إلى فلان يسمى محتال. إذا صار في عنا محيل ومحال عليه ومحتال، والمال اسمه الحوال. يشترط في هذه المسألة أن أكون أنا راضيا أن أحول المحتال على المحال عليه، والمحتال أيضا الذي له علي 1000 أيضا يشترط أن يرضى بذمة المحال عليه، لأنه يقول أنت تصطب أنا آخذ منك وأنا ضامن أن آخذ منك الدين، أما إذا حولتني على فلان فذمته رديئة مثلا أنا لا أريدها. فإذا وافق المحتال على ذمة المحال عليه صحة الحوالة. لكن ماذا يترتب عليها؟ أول شيء يترتب عليها أنا برئت تجاه المحتال، أنا برئت لأني ما حولته، وبرئ المحال عليه تجاهي أيضا، لا أستطيع أن أطالب المحال عليه، بقيت الذمة بين من؟ بين المحتال والمحال عليه. الآن لو أفلت المحال عليه هل يعود إلي المحتال فيقول: أخي أنا مكاني الذي حولتني عليه ما قبضت منه، ألم ترضى بالحوالة؟ من الساعة التي رضيت فيها بالحوالة برئت ذمتي من دينك، وبرئت ذمة المحال من ديني، وبقيت العلاقة ما بين المحتال والمحال عليه. هذا ما يسمى، لكن يشترط أن أحيله بنفس المبلغ الذي له علي والذي لي على فلان. أما والله هو يطالبني مثلا بعشر جرامات من الذهب، وأنا أطالبه مثلا بمئة غرام من الفضة، هذه ما لها علاقة بهذه. يجب أن يتحد الدينان جنسا ونوعا، جنسا ونوعا. يعني كما نقول 100 ليرة سوري ب100 ليرة سوري، 1000 ب1000، هذا لأن المسألة مسألة حوالي، فهو يريد 1000 سيأخذ 1000، يريد 100 يأخذ 100، فإذا اتفق الدينان صح ذلك الأمر. أعيد مسألة يعني بسيطة لكن هامة، لأن الأسماء غير واردة على الذهن كثير. فلان يطالبني بدين مقداره 1000 ليرة سورية، حال ليس مؤجل، وأنا أطالب فلانا آخر بدين، جاء يطالبني بالدين فأنا ليس معي، ولو أخذت من فلان لأعطيته، ولكن قلت له لهذا الذي يطالبني: هل ترضى بذمة فلان؟ قال: أرضى بذمته. قلت: حولتك عليه. قال: رضيت. فأنا راضي وهو راضي، هل يشترط رضا المحال عليه؟ لا، هو سيدفع رغما عنه شاء أم أبى، لا علاقة، دفع إلى زيد ودفع إلى عمرو، قال له: أنا دينت من فلان. لا، ما لك علاقة، عندما أمرك أن تدفع فيجب عليك أن تدفع. ولذلك هذه المسألة ما بين 3 أشخاص: الأول إذا قلت أنا فاسمي محيل، لأنني أحول الذي يطالبني بالذي أطالبه، والذي سيدفع ماذا يسمى؟ محال عليه، والذي تحول من ذمتي إلى ذمة المحال عليه اسمه محتال، والمال هذا هو الحوالي. يشترط في المال أن يتساوى جنسا وقدرا وحلولا. والله أنا إلي له علي 1000 حال، وأنا لي عليه سنة، سيأتي بعد 6 أشهر حولت، لا هذا لا يصح. يشترط أن يكون دين حالا لي وعليه. فصل: وشرائط الحوالة 4: رضا المحيل، وقبول المحتال. أنا أقبل ذمة، يعني أنا المحيل، وهو عندما حولته قبل بذمتي فلان، لأنه الناس تختلف ذممهم، والله ذمته طيبة كل الناس تقبل الحوالة عليه. وكون الحق مستقرا في الذمة، قال: أنا بدي يشتري من عندي غرفة نوم، بده يصير إلي عنده 1000 ريال، لا هذا ما صار في دين. شرطه أن يكون الدين قطعي لي وعلي، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه، اتفاق، أنا يطالبني 1000 وأنا أطالبه 1000، في الجنس والنوع. مسألة الجنس كما نقول الآن، في عندنا جنس أرز مثلا لنفترض، لكن نوع، هذا النوع ما نفترض الجنس تحته عدة أنواع، القمح تحته عدة أنواع، مثلا عندما نقول قمح بلدي برني مثلا، يعني له أسماء معينة، هذا يسمى نوع، فيشترط أن يتحد جنسا ونوعا. ما بكفي نقول رز أو قمح، لا، أيضا الرز والقمح ينبغي أن يكونا من جنس، هذا تشبيه فقط لمسألة الجنس والنوع. لكن إذا كان في علة أخرى من علل الربا مسألة أخرى. والحلول، هذا حال وذلك مؤجل، هذا يستحق اليوم وذلك الدين يستحق بعد 6 أشهر، بعد يوم لا يصح. منكم هذا حال وهذا حال. والتأجيل هو يطالبني في الأول من أيلول وأنا أطالبه في الأول من أيلول، هذا الأجل يساوي هذا الأجل تماما. هل يصح؟ يعني ألي علي سند ولي سند، سندات كما يفعل بعض التجار، لكن هذا السند مؤرخ بواحد أيلول الذي لي والذي علي، هل يصح الحوالي به؟ نعم. وتبرأ بها ذمة المحيل، أنا عندما حولته ذمتي بريئة تجاه من؟ تجاه الذي يطالبني المحتال. وكذلك ذمة المحال عليه صارت بريئة تجاهي، وتعلقت الذمة الآن ما بين المحتال والمحال عليه فهو الذي يطالبه، فلو مات أفلس كذا لا يعود إلي، انتهينا، لكن بشرط قبوله، إذا ما قبل لا يصح ذلك. قال الشيخ الحوالة يقال حوالة حوالة باللغة لفظان، الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها، وهي لغة الانتقال، يعني انتقال الذمة من زيد إلى عمرو، من المحيل إلى المحال عليه، هذا انتقال الذمة، من قولهم حال عن العهد أي انتقل، وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، هذا المحتال كان يطالبني بألف فنقلت هذه الألف من ذمة إلى ذمة المحال عليه، وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح، هذه الحقيقة، فكأني بعت الألف الذي له علي بالألف الذي لي، لكنه في الواقع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ، الدين بدين، لكن إذا وصفت بهذا الوصف كما وصفنا تماما عندما يرضى المحيل ويقبل المحتال ويكون الحق مستقرا في الذمة ويتفق ما في ذمة المحيل والمحال من الجنس والنوع والحلول والتأجيل، عند ذلك استثنيت من هذا المعيار، وبعد ذلك وهنالك دليل نبوي على هذا الاستثناء، لذلك قالوا إن الناس يحتاجون كثيرا. هذا ما يحدث، الناس بين دمشق وحلب تجار مثلا لهم علاقات كبيرة، فبدلا من أن يأتي التاجر من حلب ليأخذ مني مبلغا من المال قدره 10,000 وأنا لي بحلب أيضا، أنا أذهب إلى حلب من أجل أن أحضر مبلغ قيمته 10,000 فأجعل حوالة ما بين شخصين، عند ذلك لا أدفع ولا أقبض، وكأنني دفعت وقبضت لكن برضا المحتال عليه، هذا ما يفعله الكثير من التجار أم لا؟ وهل هذا جائز أم لا؟ جائز. لذلك يقول لو حوالتك مقبولة يعني أنت تقبل هذه الحوالة، فإذا قال قبلت عند ذلك انتهينا من هذه المسألة. والأصل فيها الإجماع، يعني أجمع فقهاء المسلمين على صحتها، والدليل على ذلك وما رواه الشيخان، يعني دليل الإجماع أنه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، ما دام أنت معك مال فعليك أن تؤدي هذا المال الذي عليه، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع، نعم، يعني تقرأ عند المحدثين بتسكين التاء وبتشديدها، فليتبع هذا بالتسكين، فليتبع هذا بالتحريف. وفي رواية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أحيل فليحتل، إذا فهو الذي سمينا احتال فهو محتال، من الحيلة؟ لا، من الحوالة. رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي. وقوله وإذا أتبع بضم الهمزة وسكون التاء وقوله فليتبع، قال بعض المحدثين إن تاءه مشددة يعني فليتبع. وقال النووي في شرح مسلم الصواب المعروف تخفيفها، لذلك جاء الشيخ بالدليل بالتخفيف. وقوله على مريض يعني على غني، على إنسان عنده مال، هو بالهمزة. والمصر إطالة المدافع، هل في ناس يكون الغلي معه بالدرج والزلمة والشخص المحاسب الذي يدور جاء بعد ساعتين أخي موجودين نعطيني إياه، خاصة في هذه الأيام أحيانا حتى يصل إليه يحتاج في السيارة إلى ساعة، أرجعنا بعد ساعة، هذا الأمر سهل؟ هذا ظلم. إذا كان الأمر معك وأنت لم تعطيه فلماذا تؤخره؟ مطل الغني ظلم. واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة، وهي ثلاثة، لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد، يعني سويتون شرطين، كوني أنا أقول لو أحلتك فهل ترضى بذمة فلان؟ قال رضيت. هذه مسألة أنا حولت طبعا أنا أريد أن أتخلص، لذلك عدها. بالنسبة لا خلاف، إذا المعدود واحد فلا خلاف في مسألة العدل. واشترط، ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. أنت تطالبني بألف أعطيك من جيبي، أخي قلت لصانعي يعطيك، قلت لإنسان آخر أعطه ألفا، المهم أنت أن تقبض الألف. فعندما قلت لك هل تقبض، لكن هنا اختلفت الذمة، هل تقبض من فلان عميلي، فلان أعامله زبون عندي، هل تقبل منه ألف؟ قلت أقبل. فإذا قلت أقبل هذا يسمى شرط المحتم. ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضا. اللي مثلا هل تقبل؟ أنا دينتك ولا أقبل بهذا المال إلا منك، فلا تحولني على أحد. هنا ما صار في حوالي، فلو قلت أنت تعامل شخص آخر وتعرفه أن ذمته جيدة جدا وهو يؤدي المال الذي عليه، حولتك على فلان، أخي إما أن تنتظر أن أذهب إلى فلان وآتي بالمال، أو أنت في طريقك ستذهب إليه وتأخذ منه هذا المال، فهل تقبل هذه الحوالة؟ فإذا قال قبلت انتهى. فلا ينتقل إلا برضاه، كما أن الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي. أرأيت لو كان عندي ثوب وأردت أن أبدله بثوب آخر، ألا يشترط رضايا؟ اللي خذ الثوب مكان ثوبك، أنا إذا لم يعجبني هذا الثوب فالأعيان لا تبدل إلا بالتراضي، كذلك الذمم لا تبدل إلا بالتراضي. ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه لا يشترط، وهو كذلك، هذا الشخص اللي لي معه الألف سيدفع الألف شاء أم أبى، سواء كان لي أو كان لغيري، وهو كذلك على الأصح لأنه محل التصرف فأشبه العبد المبيع. ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره، والله أعلم. الآن لو كنت أطالب أرسلت له أخي صانعي وكيلي، من جملة ذلك أرسلت له المحتال هذا الذي حولته، فهل يصح أم لا؟ لكن الفرق هنا لو أرسلت له الدنيا بأسرها يبقى العلاقة في الدين بيني وبينه، فإذا دفعها انتهى. لكن عندما أرسل إليه شخصا يطالبني بمال انتقلت الذمة إليه، فإذا لم يعطي وكيلي ما سقط الدين. أما هنا إذا لم يعطي المحتال بالنسبة إلي سقط الدين عندما رضي المحتال. الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ. ما معنى مستقر؟ هل مثلا أنا اشتريت من عندك خزانة بألف يا رسول، لكن ماذا قلت لك؟ ولي الخيار ثلاثة أيام، هل أستطيع في هذه الأيام الثلاثة أن أحول على هذا الألف؟ لا. لماذا؟ لأن الدين ما استقر الآن، ربما في اليوم الثاني يقول لك هذه خزانة ما عجبتني، فما لم يستقر الدين لابد أن يكون الدين قطعي مستقر. واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عندما إذا أحال ما عندما إذا أحال المشتري البائع بالثمن، وقال لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين بل لابد من الاستقرار، يعني أنا عندما أعاملك يلزمني دين على هذه المعاملة، لكن هل يستقر هذا الدين؟ متى يستقر؟ مثلا عندما قلنا بالخيار في انتهاء الأيام الثلاثة من الخيار. ولأن دين السلم لازم مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه. هلا ما معنى لازم؟ هلا عندما نبيع في السلم، أنا اشتريت من ذمتك قمحا موصوفا كيته صفته كيت وكيت، قلنا هنا يجب علي أن أدفع المال في المجلس، فهل يقول له ولتقبل الحوالة؟ أنا عندي مال عند فلان تأخذه؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه الآن المعاملة في باب السلم لابد أن يدفع المال. لو جاء صاحب الذي عليه الدين إلى المجلس وأقبضني المال، عند ذلك أقرضه أنا للمسلمين، عند ذلك يصح السلم. لكنه قال هنا القسم الثاني، لكنه قاله هنا القسم الثاني الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه. قال النووي بعده أطلق الرافعي صحة الحوالة بالدين اللازم وعليه اقتداء بالغزالي، وليس كذلك، فإن دين السلم لازم، يعني كلمة أن تقول والله كل دين لازم يصح فيه الحوالة هذا ليس على إطلاقه، فهنالك دين السلم لا يصح فيه الحوالة، ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح، وبه قطع الأكثر. قلت قد اتفقا على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار، وعليه مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقرار، إلا أنه يؤول إلى اللزوم. يعني مثلا إنسان عندما أخذ مني هذه الخزانة التي ثمنها 1000 وقبل الحوالة، كأنه قال في هذه الحالة قطعت الخيار. ليه؟ لأنه صارت الذمة ليست بيني وبينه، صارت بينه وبين شخص آخر، فإذا رضي بهذه الحوالة عند ذلك قطع الخيار وتمم هذا البيع. وأما بعد مضي الخيار وقبل قبض المبيع، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها تصح الحوالة به بعد الخيار، ما في خلاف أبدا. المشكلة قبل الخيار، إذا قال أنا إلى الآن هذا المال غير لازم علي وغير مستقر في ذمتي، عند ذلك لا تصح الحوالة به. وعليه مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع، فلا يستقر إلا بقبض المبيع، كما لو اشترى شيء وما قبضه، عند ذلك ما استقر، لأن ضمان المبيع قبل التسليم من ضمان البائع ولم ينتقل إلي حتى يكون الأمر لازما، فقد أذهب إليه وأريد أن أخذ هذه الخزانة ويكون النار هنالك قد التهمتها، عند ذلك هل علي شيء؟ لا، ليس عليه شيء. وكذا تجوز الحوالة بالأجرة، وكذا بالصداق قبل الدخول. يعني اشتغل عندي عامل دهى وطلع له 10,000 ليرة، بدلا أعطيه 10,000 ليرة أقول لفلان أنا لي مع فلان 10,000، تذهب وتأخذها ترضى بذلك؟ قال أرضى. إذا ما حولته بدين، حولته بأجرة له علي، يصح ذلك؟ زوجت امرأة بعوض ما أعطيها مهرة، أنا إلي دين مع فلان، تأخذي هذا الدين بدلا من المهر، يصح ذلك؟ يصح. وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك. بل فضر في أصل الروضة في أول الشرط فقال الثاني كون الدين لازما أو يصير إلى اللزوم. طبعا لما نحن قلنا بالصداق قبل الدخول، لو طلق قبل الدخول ماذا فيه؟ نصف المهر. عليها هنا في هذه الحالة أن تعيد نصف المهر. أما آية إلى اللزوم آية إلى اللزوم، لأن الصداق العقد يؤول إلى الدخول، والدخول يؤول إلى اللزوم، أو يؤول إلى الموت، والموت يؤول إلى اللزوم، أو يؤول إلى الطلاق فيلزم النصف وتعيد النصف الآخر. ثم قال فرعون الحمد لله رب العالمين.